بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل: هل يجوز لي شراء محمول بالتقسيط مع وجود شرط في العقد يقضي بغرام التأخير 25 دولارا أو أيا كانت العملة إذا تأخرت أسبوعا عن دفع القسط الشهري؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الغرامة التأخيرية في الديون من الشروط الفاسدة، هذا نفس ربا الجاهلية: أخرني وأزيدك، إما أن تقضي وإما أن تربي. فاتفقت المجامع الفقهية على أن الغرامة التأخيرية في الديون من الربا الذي لا يجوز اشتراطه من قبل الدائن، ولا يجوز قبوله إن أمكن تفاديه من قبل المدين، فالأصل عدم القبول به ما أمكن تفاديه. أما إذا لم يمكن، وهذا هو الواقع في كثير من العقود المعاصرة، لقد دخل في عقد الهاتف وفي عقد الكهرباء وفي عقد المياه وفي عقود الإيجارات، خاصة بالنسبة لمن يقيمون خارج بلاد المسلمين، لا يكاد ينفك عقد من العقود عن هذا الشرط. فإذا كان ذلك كذلك، وكان قد دخل في جل العقود المعاصرة وصار مما عمت به البلوى، فلا حرج في قبول هذه الصفقة عند الحاجة إذا غلب على ظنك يا رعاك الله القدرة على الوفاء بالتزاماتك في المواقيت المضروبة والآجال المحددة، تفاديا لتطبيق هذا الشرط عليك. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن يكون شراؤك، خاصة ما كان بالتقسيط، في حدود قدرتك على الوفاء وفي حدود حاجتك. تأمل قول الله جل جلاله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. احذر أن تدخل في التزامات ومشتريات ترهق بها نفسك، تثقل بها كاهلك، وأنت غير قادر على الوفاء بها. لينفق ذو سعة من سعته. تذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين ويقول: صلوا على صاحبكم. تذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم هو القائل: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أما من كان محتاجا إلى هذا ودخل وهو في حاجة فعلية وقد غلب على ظنه القدرة على الوفاء، فأرجو أن يعينه الله عز وجل. من دخل على أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن دخل على أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. نختم أيضا ختام مفيد هنا أن الشروط أو الغرامات التأخيرية على العقود جائزة. فرق بين العقد والقرض. يعني لو اتفقت مع مقاول أن يسلمني شقة أو بيت في ميقات معلوم، وقلت له كل يوم تأخير تلتزم بدفع مبلغ كذا، هذا جائز، لأن التزامه عمل من الأعمال وليس دينا أو قرضا أو مبلغا من المال. فالغرامة التأخيرية على الأعمال والعقود جائزة، أما في الديون والقروض ليست جائزة وليست مشروعة، لأنها امتداد للربا الجاهلي الذي تلخصه وتوجزه هذه العبارة: إما أن تقضي وإما أن تربي، أخرني وأزيدك. طيب، السؤال الثاني في هذا المقام يقول صاحبه: معاملة منتشرة في بعض المناطق في بلد عربي كبير، حيث لا يمتلك أكثر الناس بطاقات كريدت كارد، والحكومة في هذا البلد اشترطت سداد أنواع معينة من الرسوم بالبطاقات فقط، ولا يقبلون الدفع نقدا، منها على سبيل المثال غرامات المرور إذا زادت عن 1000 جنيه أو أيا كانت العملة المحلية لا تقبل إلا ببطاقة. فصار بعض الناس ممن لديهم بطاقات يدفعون رسوم غيرهم عبر البطاقة ويعطونهم إيصال الدفع ويتقاضون منهم المبلغ نقدا وعليه زيادة 50 جنيه أو 50 دولار أو 50 ريال أجرة على هذه الخدمة التي يقدمونها لهم. فما حكم ذلك من جهة صاحب البطاقة؟ هل يجوز له تقاضي رسوم نظير استعمال بطاقته في السداد عن غيره؟ ومن جهة من لا يملك بطاقة ولا سبيل أمامه لدفع ما عليه من رسوم للدولة إلا بهذه الطريقة، فما هو الحكم الشرعي؟ أنا أرجو أن يفرق بين أمرين، لأنه يتفرع القول في هذه المسألة من التفريق بين أمرين. هل الملتزم بالغرامة سيدفع المال أولا لصاحب البطاقة يقدمه له فيتمحض عمل صاحب البطاقة في خدمة استخدام هذه البطاقة، أم أن صاحب البطاقة سيدفع المبلغ أولا ثم يتقاضاه لاحقا من الملتزم بالغرامة؟ الفرق بين الصورتين أنه إذا كان سيدفع المال أولا ثم يتقاضاه لاحقا من صاحب الغرامة معناه أنه أقرضه هذا المبلغ، فأصبحنا أمام قرض، وفي القرض لا يجوز اشتراط زيادة إلا بقدر الخدمات الفعلية التي تبذل بمناسبة إنجاز هذا القرض. فيجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض كأمور مكتبية، أجور موظفين موكلين بمتابعة وفاء القرض ونحو ذلك، لكن الشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساويا للأجرة الحقيقية لخدمات القروض وبدون أدنى زيادة ربحية. وهذا تعويل على ما ذهب إليه فقهاء الأحناف حيث نصوا على تحميل المستقرض المستدين أجرة كتابة الدين. قد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء فيه يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، ثم قال وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا. طب كيف، ما هو المعيار الذي نميز به هذا من ذلك؟ قال ومن علامات ذلك أن تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة من أصل القرض، وإن في الميزانية الختامية لا تظهر على أنها ربح أو على أنها دخل، النتيجة صفر، هذا الذي بذلناه وهذا الذي حصلناه سلمنا رأسا برأس، ليست بابا من أبواب الاسترباح. فتقبل هذه المصروفات على هذا الأساس أن تكون مقابل نفقات فعلية بذلت، ويقطع الطمع عن النظر إليها كباب من أبواب الاستثمار والاسترباح. واضح أن المسألة هنا ليست هكذا، واضح أن المستفتي، أن المقرض، أن مقدم الخدمة يبذلها باعتبارها بابا من أبواب الاسترباح. فإن كان هو يدفع المال مقدما ويتقاضاه لاحقا فهذه الصورة لا تشرع. أما إذا كان صاحب الغرامة يقدم له المال في يده فانتفت شبهة القرض وأصبحت خدمة بحتة لا بأس، في هذه الحالة وكالة مأجورة، ويجوز في الوكالة أن تكون تطوعية وأن تكون مأجورة. لقد سئل مجلس الإفتاء الأردني عن أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية، يعني فكان جوابه ان صرف نقود بدون كفالة وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية غير جائز شرعا، لانه لا يجوز اخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة لانها تعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض سواء أكان صغيرا أم كبيرا. لكن يبقى السؤال أحبابي، تحدثنا عن حكم هذه المسألة من جهة المقرض، من جهة صاحب البطاقة، من جهة باذل الخدمة، فماذا عن الطرف الآخر صاحب الغرامة الذي ليس عنده كارد ويريد أن يدفع غرامته ولا يملك آلية لذلك؟ إذا لم يتيسر له سبيل إلا هذا السبيل، وأبى صاحب البطاقة أن يسلك السبيل الشرعي الصحيح، فيكون الأمر رخصة بالنسبة له، وتبقى التبعة والإثم والحرج الشرعي على الطرف الآخر الذي ألجأه إلى ذلك. لأن من العقود يا أحبائي ما يكون حراما من الجانبين، أو حلالا من الجانبين، أو حراما من جانب وحلالا من الجانب الآخر. أرجو أن تكون المسألة واضحة بإذن الله تعالى. السؤال الذي بعد هذا، يقول السائل الكريم: في المسجد عندنا يصلون 3 صلوات جمعة كل أسبوع بحجز، تعلمون في ظل أزمة كورونا في الولايات المتحدة وفي كثير من البلاد المساجد تعمل بربع طاقتها الاستيعابية أو بخمسها، وبالتالي من أراد أن يصلي يحجز، لأن سيتدفق الناس إلى المساجد ولا سبيل لإرجاعهم بعد أن قطعوا مسافات بعيدة، فالمسألة تنظم، من أراد أن يأتي إلى الجمعة يحجز حتى نقول نحن وصلنا إلى الحد الأقصى لطاقتنا الاستيعابية، فلا نستطيع أن نستقبل مصلين جدد. نأسف، هذا وضع خلاف الأصل، لكن لا بد مما ليس منه بد. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها. فيقول السائل: وينصح الأئمة إذا تمكننا من حضور صلاة جمعة هذا الأسبوع فلا نحجز ولا نحضر الأسبوع القادم حتى يستطيع أن يحضر غيرنا، لأن العدد المتاح لكل صلاة 50، وقبل كورونا كان يحضر 1000، فهم لا يريدون أن نفس الأشخاص يسبقون ويحجزون كل أسبوع ويمنع الباقي من الحضور. المسألة من جنس تدابير السياسة الشرعية التي تنظر في إطار الموازنة بين المصالح والمفاسد. لكن أنا أقترح على القائمين على المساجد، يعني لماذا لا ينشئوا برنامج كمبيوتر، يعني يتركون الناس يأخذون أجر التسابق في الخيرات والتنافس فيها، لكن برنامج الكمبيوتر يستطيع أن يعمل فلترة للناس، وهذا الذي يطلبونه من الناس يقوم به الكمبيوتر آليا، يعني يستطيع الجهاز أن يميز أن اللي حضر الأسبوع الماضي حتى وإن قدم حتى وإن حجز يستبعده هذا الأسبوع، يؤجله إلى الأسبوع القادم. بس لا يمكن أن تتم تقنيا، ممكن أن تتم آليا من خلال تقنية الحاسب الآلي، وبالتالي نحن أتحنا للناس أن يستبقوا الخيرات، أتحنا للناس أن يتنافسوا فيها، والمسألة تمت معالجتها تقنيا وآليا بما يرفع الحرج ويجمع بين جميع المصالح. لكن أرجو أن لا حرج فيما يفعله أئمة المساجد، لأني من العدل أن نعمل توازن، وأننا نتيح الفرصة لمن لم يحضر هذا الأسبوع أن يحضر الأسبوع القادم، ولمن حضر هذا الأسبوع أن يخلي مساحة لمن لم يحضر. أنا أرى أن هذا التدبير لا بأس به، مقبول، لكن أنا أرجح أن يفتح الباب لمن أراد أن يستبق الخيرات وأن يتنافس فيها، وأن تتم معالجة هذه المسألة آليا من خلال وسائل التقنية. وأنا أظن أن السائل الكريم عنده خبرة في مجال التقنية، لعله يقترح هذا على إدارة المسجد ويجتهد في أن يقدم هذا البرنامج لهم ويحتسب الأجر فيه على الله عز وجل. السؤال بعد هذا، تقول سائلة كريمة أو سائل كريم: هل يجوز أخذ إجازة من شيخ متقن نحسبه من الصالحين؟ تقول أو يقول: التي ستأخذ الإجازة أخت، تسميع سيكون أونلاين، فهل في ذلك حرج؟ الجواب عن هذا أنني لا أرى حرجا فيما ذكرت إذا كان التصون وانتفت الخلوة والريبة. كل الجامعات الإسلامية المتحوطة في العالم الإسلامي، المتحوطة المتحفظة الحريصة تقوم بتعليم البنات من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة، يعلم الرجال النساء من وراء حجاب، بل لا حرج عند الاقتضاء في تعليمهن مباشرة. إذا انتفت الخلوة والريبة، وجامعة الأزهر مثال على ذلك، وجامعة بلاد الحرمين مثال على الحالة السابقة. بل لا حرج عند الاقتضاء في تعليمهن مباشرة كما قلنا، وجامعة الأزهر مثال على ذلك. لكن أحب وأؤكد على هذا المعنى، ألا يتصدر لتعليم النساء إلا الثقات العدول من الشيوخ، وأقصد بكلمة الشيوخ البعد العمر الزمني وليس بعد المشيخة في العلم، تجنبا للفتنة بالشباب أو تقليلا للفتنة ما أمكن. كلمة شيخ في اللغة في الأصل تطلق على الطاعن في السن، ولهذا يقال شيخ يهودي، شيخ نصراني، شيخ مسلم، ليست مشيخة علم بل مشيخة سن. وبالمناسبة لدى جامعة مشكاه برنامج إجازة أونلاين، وعندهم أخوات قارئات مجيدات من ذوات الأسانيد العالية جدا التي تضاهي أسانيد كبار المقرئين ومشاهيرهم. فاتصل أو اتصلي أيتها السائلة الكريمة في مشكاه في برنامج الإجازة، لعلها توفر لك أختا مقرئة مجيدة ذات إسناد عالي جدا. أرجو أن تيدي عند مشكاه وبرنامجها في إجازة أونلاين ما تطيب به نفسك بإذن الله، ويرفع عنك الحرج يا رعاك الله. سؤال آخر من مواجع، وأكرر من مواجع، وأكرر من مواجع المطلقات أو المعلقات في الغرب خارج بلادي الإسلام. سائلة كريمة تقول: لأني حاليا في إجراءات الطلاق، وموضوع عرض على بعض الأئمة كانت لهم آراء معينة تضرب أمثلة عليها وترجو التعليق عليها. تقول مثلا، يقولون إن المطلقة الحاضنة تعيش مع أهلها فلا سكن لها، تقول يقدرون نفقة $500 شهريا لثلاث أولاد، وفي الواقع هي لا تكفي بضعة أيام رغم أن زوجي مرتبه عال جدا. تقول زوجي أخذ المستحقات المالية التي تأتي من الحكومة باسمي، هذه منحة حكومية تقدم للزوجة خصيصا، ليست للأسرة وليست للزوج، فأخذها غصبا وليس برضا خلال مدة 19 سنة والتي تزيد على $350,000. أليس الدائن لابد أن يرجع الدين لصاحبه؟ والعجيب أنهم يقولون ليس لي شيء لأني لا أعمل. يقولون إن مؤخر الصداق وقد قدم منذ 20 سنة لابد أن يؤخذ بمثله لا بقيمته ولا اعتبار لضرر تغير العملة الواسع، رغم أنه لم يدفعه قصدا. تقدير المتعة بالريال السعودي حسب قول الشيخ بن باز رحمه الله، والذي توفى منذ 21 سنة والعملة تغيرت أضعاف. يقولون حق الزوجة في المعاشرة مرة كل 4 أشهر قياسا على الإيلاء. ثم تتساءل إذا كان الزوج لا يجب عليه إعفاف الزوجة فما هي وظيفته إذن؟ القول بفكرة الزواج الأبدي، يقولون عيشوا مع بعض ظاهريا، كل واحد يعيش مثل ما هو يريد. نعم، يقولون إنه غير ملزم بمصاريف سفر ولا علاج ولا مصروف شخصي، والزوج مقتدر جدا. جميع المشايخ عندنا يرفضون القيام بعملية الخلع لو الزوج رافض يطلق والزوجة متضررة، رغم أن المقاطعة التي يعيش فيها في بلد غربي تسمح بالخلع الإسلامي فقط، لا يعتدون به في المطالبة بالنفقة والحضانة قانونية. ألم أقل لكم إنها أوجاع؟ تعالوا بنا نتعرف على الجواب واحدة واحدة. إن قضيتك يا أمة الله تثير جملة من القضايا نشير إليها تباعا. أولا حق الحاضنة في السكنة. الأصل المجمع عليه يا رعاك الله أن سكن المحضون يجب على الأب أو من تجب عليه نفقة المحضون بلا نزاع. أما مسكن الحاضنة الأم الحاضنة أو أيا كانت الحاضنة فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو واجب على والد المحضون أم يلزم المحضونة ومن ينفقون عليها، أم يكون مشتركا بينهما يدفع أجرته الزوج والمطلقة حسب اجتهاد الحاكم، أم إن كان لها السكن اكتفت به وإن لم يكن لها سكن لزم الأب إسكانها كما هو اختيار الفقيه ابن عبدين رحمه الله. يعني ابن عبدين يقول والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على من لزمه نفقة المحضون، فإن السكن من النفقة، لكن هذا إذا لم يكن لها سكن. أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا تجب الأجرة لعدم احتياج إليه. الظاهر من هذا العرض السابق ما عليه الجمهور أن السكن من النفقة، من تجب عليه نفقة الحاضنة يجب عليه إسكانها. وحتى على قول الأحناف إذا كانت الزوجة لا سكن لها وليس لها من سبيل إلى الرجوع إلى أهلها بولدها فقد صار إسكانها واجبا عندهم بلا نزاع، ففي حالتك هذه إن كنت غير قادرة على الرجوع بالأولاد إلى الأهل الذين يعيشون في بلد آخر عبر البحار فالسكنة لازمة لك عند الجميع، وهو حق ينبغي أن يقضى به على الزوج. وعلى جهة التحكيم أن تنظر في هذا التفصيل وأن تعتبر هذا المعنى بإذن الله. تقدير نفقة المحضون أنا لا أعرف $500 مدى كفايتها، لكن الظاهر وأنا أعيش خارج بلاد الإسلام منذ أكثر من 30 سنة الظاهر أن هذا المبلغ يقينا لا يكفي. تقدير النفقة ضابطه الكفاية بالمعروف حسب حال الزوج، حسب حال الزوج يسارا وإعسارا يرجع فيه تقدير هذا إلى جهة التحكيم الشرعية أو القضاء الوضعي عند العجز عن التحكيم الشرعي، بيعملوا نسبة من الدخل ويحكمون بها في باب نفقات الأطفال، وحكمهم في مثل هذا من قبيل الخبرة والتدابير الإدارية والعرف، واعتباره ليس خروجا على الشرع وليس حكما بغير ما أنزل الله. لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية المادة 83، نعم تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وتشمل النفقة ما تتعلق به الكفاية من طعام وكساء ومسكن وعلاج ونحوه بالمعروف. والنفقة تكون لازمة بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان أو بحكم الحاكم بحسب حال الزوج يسارا أو إعسارا، ويجوز إعادة تقديرها زيادة أو نقصا لحوالة الأسعار أو تبدل أحوال الزوج عسرا أو يسرا، أو إذا تحقق أنها دون حد الكفاية أو زائدة عنه. الطفل، للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والديني والاجتماعي، ويثبت هذا الحق للطفل على أبيه ابتداء ثم على غيره من أقاربه الموسرين إن كان لا مال له، ويمتد هذا الحق للولد حتى يصبح قادرا على الكسب وتتاح له فرصة عمل، وللبنت حتى تتزوج وتنتقل إلى بيت زوجها أو تستغني بكسبها. نفقات العلاج، وإن كان جمهور أهل العلم على أن نفقة علاج الزوجة ليست واجبة على الزوج كما تجب النفقة والسكنة، ولكن يشرع بذلها مع القدرة لعموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، إلا أن كثيرا من أهل العلم من المعاصرين خالفوا في هذا وذهبوا إلى وجوب نفقة العلاج على الزوج لأن ذلك داخل في المعاشرات بالمعروف، ولأن الحاجة إلى الدواء قد لا تقل عن الحاجة إلى الطعام والشراب، لا سيما وقد أصبحت الحاجة إلى العلاج الآن كالحاجة إلى الطعام إلى الكساء والغذاء والدواء ونحوه. وهل يتسنى للمريض أن يتناول طعاما وهو يشكو ويتوجع من آلامه وأوجاعه التي تجهده وتهدده بالموت؟ وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته في حال الصحة ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟ الشيخ وهب الزحيري رحمه الله يرجح هذا في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته. الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في شرحه على زاد المستقنع يرجح هذا ويقول: والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب وجوب ذلك على الزوج وهو أظهر، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، وقد قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فليس في المعاشرة بالمعروف أن تمرض المرأة فلا يأتي لها بطبيب ولا يدفع لها أجرة، وقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فتصبح وجوب، فالصحيح وجوب ذلك عليه. وقد سبق أن هذا هو الذي أخذ به مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أما بالنسبة لقضية المنحة التي تصرفها الدولة، فإن مردها يا رعاك الله إلى الجهة المانحة، فإن خصت بها الزوجة كانت ملكا لها، فلا يحل لزوجها شيء منه منها إلا بطيب بنفس منها. أما إن كانت مخصصة للأسرة للإنفاق على الأطفال برعاية الزوجين، فيأتمر الأبوان بينهما في ذلك بمعروف. ولما كانت المستفتية تذكر أن المنحة عطية خالصة للأم، وأن الجهة المانحة وهي سيدة قرارها لم تقصد بها المشاركة في تمويل الأسرة بل خصت بها الأم، فهي حق خالص لها، لأن للجهة المانحة أن تختص بالأموال من تشاء ما على المحسنين من سبيل. وإذا ثبت ذلك ثبت لها حق المطالبة بالمال شرعا وقانونا، ولكن بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. المسألة الثانية: تعويض فرق التضخم عند انهيار العملة. مؤخر الصداق الذي كان مقدم منذ 20-30-40 سنة والآن أصبح لا يساوي شيئا. إنه وإن كان الأصل في الديون أن ترد بأمثالها لا بقيمها، لكن اعتبار القيمة عند انهيار العملة أو تفاحش نقصها هو العدل الذي يقتضيه النظر الشرعي، والمعيار في هذا معيار عرفي، ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. بهذا أخذ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، حيث نص تحت عنوان حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة، قال: الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه، فلا يجوز ربطها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. لكنه قال: التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة، وإنما بالواقع والجوهر، فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها، بل القوة الشرائية التي تتضمنها، فإذا ألغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية. إذا ألغيت العملة يصار إلى القيمة قولا واحدا، أما إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصا فاحشا فالقول بالقيمة قول متجه دفعا للضرر، وقياسا على وضع الجوائح، أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة، ومعيار النقص معيار عرفي، ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. بعد هذا يا رعاك الله حول حق الزوجة في الإعفاف وفي الوطأ. لا شك أن أهل العلم متفقون على أن إعفاف الزوجة بالوطأ من الواجبات الشرعية على الزوج، إلا أن مختلفوا في القدر الواجب منه. منهم من أوجبه مرة كل 4 ليالي، افترضوا فرضا أن عنده 4 نساء فسيأتيها مرة كل 4 ليالي، هذا فرض يعني. وبعضهم أوجبه كل 4 أشهر، لأن هذه المدة التي تضرب للمولي، فإن لم يفئ بعدها فإنه يطلق عليه، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. وبعضهم أوجبه كل طهر، لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وابن حزم يقول: يجب على الزوج أن يأتي زوجته بين كل حيضتين مرة، في كل طهر مرة. لكل توجيهه فيما ذهب إليه لا شك أن على الأقل في تقديري أن أضعف هذه الاجتهادات هو القول بأنه لا يجب إلا كل 4 أشهر مرة، لأن الانتظار إلى هذه المدة أو الإقسام على ترك الوطء هذه المدة يكون مهاجرة ومخاصمة وعقوبة من الزوج لزوجته، فكيف يصبح هو الأصل في الحياة التي ننشر فيها أن يكون كل منهما سكنا للآخر وأن يترعرع غراس المودة والرحمة بينهما وأن يتحقق به إعفاف كل منهما للآخر؟ القول الراجح أنه واجب عليه بقدر حاجة الزوج وبقدر حاجة الزوجة وبقدر طاقة الزوج. نعم، مرة أخرى، بقدر حاجة الزوجة وبقدر طاقة الزوج، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد سئل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطأها، فهل عليه إثم أم لا، وهل يطالب الزوج بذلك؟ فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل 4 أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. وبقي تعليق: اختيار أشق الأقوال على الزوجة والفتي به يحتاج إلى مراجعة. نحن بهذا نفتن نساءنا ونمهد الطريق لاختراق حصوننا من داخلها، لا سيما في واقع المغتربين خارج ديار المسلمين. الذريعة إلى الفتنة في ذلك قريبة، شهوة أو شبهة أو كليهما، وتصدق مزاعم المفترين على الشريعة بأنها ظلمت المرأة ومهدت لاستعبادها وإهانتها من قبل الزوج. فأرجو أن ينتبه المشايخ، وأسأل الله جل وعلا أن يسددهم أقوالا وأفعالا بإذن الله. بعد هذا أيضا، ونحن لا نزال مع أوجاع صاحبة السؤال حول فكرة الزواج الأبدي، عيشوا كما أنتم، أبقوا على صورة الحياة الزوجية، وليكن كل منكم دولة مستقلة ذات سيادة. إن فكرة الزواج الأبدي وأن على الزوجين إن كان لهما أولاد أن يحافظوا على صورة الحياة الزوجية ولو عاش كل منهما حياته المستقلة، ليس هذا مما يجب شرعا، فإن الذي شرع الزواج شرع الطلاق، وليس كل الأزواج رجالا أو نساء يطيق ذلك، ولا هذا مما يتفق مع مقاصد الزواج في الشرع. ومثل هذا لا يصار إليه إلا اضطرارا وعند الإطاقة وباتفاق الزوجين وعن تشاور منهما وتراض، لأن الذريعة إلى الفتنة فيه قريبة وقريبة جدا. أما دور المراكز الإسلامية في التطليق أو الخلع عند الاقتضاء فلا شك، إذا سمحت قوانين البلاد بالخلع الإسلامي الذي تجريه المراكز الإسلامية، فينبغي النظر في قضايا الخلع التي ترفع من قبل النساء وعدم تركهن نهبا للفتنة والتعليق، بل يحال الأمر إلى التحكيم ويصار إلى نتيجته توفيقا أو تفريقا. فهذا من الأمانة التي أنيطت بالمراكز الإسلامية وبالقائمين عليها من الأئمة، وقد قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. نعم، يقول: إذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المحكم سواء باتفاق الطرفين أو الاصطلاح الجالية المسلمة عليه، فإنه يعتد بما يجريه من التفريق بسبب الضرر أو الشقاق أو سوء العشرة أو لعدم النفقة أو الغيبة أو السجن أو الأسر ونحوه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون. وعلى المحكمين اتباع الخطوات الشرعية اللازمة في مثل هذه الحالات، كالاستماع إلى طرفي الخصومة وضرب أجل للغائب منهما وتجنب التسرع في الحكم وإقامة العدل بينهما ما أمكن. والمجمع يوصي بهذا في أمريكا، رغم أن القانون لا يعطي هذه الصفة للإمام أو مدير المركز الإسلامي ومن أجل هذا فإننا نوصي الأئمة ألا يلجوا إلى شيء من ذلك إلا بعد صدور وثيقة التفريق المدنية حتى لا يضعوا أنفسهم ومراكزهم في صدام مع النظم السارية. لكن إذا كان الله قد عافى المسلمين في بلد آخر مثل كندا مثلا وأنعم عليهم بأن أعطتهم القوانين هذا الحق، فلماذا لا يغيثون به المعذبين والمعذبات من عباد الله؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال يقول أنا أعيش في كندا، هل يجوز أخذ قرض لشراء بيت أول لي هنا في كندا؟ إذا كان جائزا هل يجوز لي أن أخذ بيتا كبيرا بغرض السكن في جزء منه وإيجار جزء للانتفاع بثمن إيجاره؟ وهل يجوز استخدام القرض لشراء سيارة؟ يا رعاك الله، البنوك التقليدية تتاجر في القروض في الديون في الائتمان. البنوك لا تتاجر لا في سيارات ولا في عقارات ولا في بيوت، فقط في القروض. تأخذ المال من المودعين بفائدة وتدفعه لطالب الاقتراض بفائدة أعلى، تكسب الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. الاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات والحاجات الماسة التي تنزل منزلتها. وما ذهب إليه الأحناف من أنه لا ربا في دار الحرب يعني قول مرجوح، اجتهاد مرجوح، لا سيما الآن وقد وجد البديل في شركات للتمويل الإسلامي موجودة في أمريكا وفي كندا، أرجو أن تبحث عنها وأن تنظر في عقودها، وأرجو أن يجعل الله لك منها بديلا مشروعا. مسألة أن فتوى قد صدرت في فترة من الفترات بجواز الترخص بشراء البيت الأول من خلال التمويل الربوي، لم يكن يومها على الساحة شركات تمويل منتشرة تلبي الحاجة وتحقق الغرض. الآن وقد وجدت هذه الشركات فلا وجه أبدا للتعامل مع القروض الربوية الصريحة. أسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، اللهم آمين، اللهم آمين. أعتقد إخوتي وأخواتي أننا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.